الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب فيكم في هذه الدورة في كتاب الأضاحي من كتاب المغني، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نبدأ في قراءة كلام العلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله، أحب أن أنبه أن كتاب المغني كاسمه مغني، ولا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنه، فما من كتاب في الفقه بل حتى في فقه المذاهب الأخرى إلا وهي بحاجة إلى المغني، ولا عكس. المغني كتاب جامع وكتاب عظيم، وفيه من الاستدلالات القوية والمآخذ العظيمة والمنازع البديعة من الكتاب والسنة ما لا تجده في الكتب الأخرى، فضلا عن الآثار التي يريدها الحافظ ابن قدامة رحمه الله، مع كونه رحمه الله اهتم بذكر الاتفاقات والإجماعات، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم، قرأ مع الشيخ غلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة فما روى أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. والأملح الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، قاله الكسائي. وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض. قال الشاعر: حتى اكتسر الرأس قناعا أشيبا، أملح لا لذا ولا محببا. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
الأضاحي جمع أضحية، والأضحية المقصود بها النسيكة التي يتنسك بها المسلم فيذبحها من بهيمة الأنعام قربانا إلى الله تعالى. الأضحية نسيكة يتنسك بها المسلم يريد بها التقرب إلى الله جل في علاه من بهيمة الأنعام، وسميت النسيكة هذه بالأضحية، مع أنها في القرآن على ذكر النسك: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. منسكا قال بعض العلماء أي طريقة تتقربون بها إلى الله، ومن ضمن ذلك التقرب بالأضاحي. وسميت النسيكة أضحية نسبة إلى ابتداء وقت ذبحها، نسبة إلى ابتداء وقت ذبحها وهي الضحى. وقيل أن الهمز فيها تقول ضحى وأضحى. أضحى يعني أدخل نفسه في الضحى، فيكون المعنى أنه ليس مجرد ضحى يعني دخل في الأضحية، بل معناه أنه بفعله هذا أدخل نفسه في رحمة الله عز وجل ووضوح وجلاء فضله سبحانه وتعالى، كما هو حال الضحى. ولا شك أن مشروعية الأضحية في الكتاب والسنة والإجماع ظاهر. ما ذكره الشيخ استدلال به واضح وجلي، وأظهر منه قوله جل وعلا في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه واضحة على مشروعية التقرب إلى الله ببهيمة الأنعام وذكر اسم الله عليه، وبقوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة دالة على المشروعية، وفي بعضها الدلالة على الوجوب، وسيأتي بيان حكمه ومنزع استدلاله. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، من هنا قال العلماء: الأفضل في الأضحية ذات البياض، يعني في الإبل اللي يسمونها عندنا الناس العوام الوضحة، وكبش أملح أي شديد البياض. وهل فيه لون آخر أو لا؟ قال بعض العلماء أنه شكال يكون فيه سواد في جبينه وأطرافه، وما عداه فبياض وهو أطراف لحمة. وأما الإجماع فلا أحد من أهل الإسلام يختلف في مشروعية الأضحية، وإنما اختلافهم في الحكم، هل هو واجب أو مندوب. ثم من قال بالوجوب أو الاستحباب اختلفوا على من يجب، وأما من حيث المشروعية فالكل اتفقوا على أنه مشروع وأنه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ومن هنا أيها الإخوة، لم يكره أحد من أهل العلم الإكثار من الأضاحي إلا إذا كان على وجه التباهي كما سيأتي. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: والأضحية سنة لا يستحب تركها إلا لمن يقدر عليها.
ما دام جاب ذكر الخرقي فلا يسعني إلا أن أنبه أن متن الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني هو أول متن حنبلي وأقدم متن حنبلي، وأما المتون الأخرى فهي متأخرة، سواء متن الكلوذاني رحمه الله أو متن صاحب الزاد فضلا عن الدليل فإنه متأخر جدا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن مخنف بن سليم،
هذا الحديث حديث صحيح ولا مطعن فيه: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم.
وعن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. نعم. ولنا ما روى الدارقطني بإسناده.
هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، والصواب أنه حديث صحيح، لكن معنى أضحاة واضح، أضحاة التاء فيه للإفراد، وعتيرة العتيرة ما كان يذبحه أهل الجاهلية في شهر رجب، ما كان يذبحه أهل الجاهلية في شهر رجب قربانا إلى الله عز وجل. وهل العتيرة، أعني الذبح لله عز وجل في شهر رجب، مندوب أو مباح؟ الصواب أن العتيرة لله عز وجل في أي شهر مباح، ما له علاقة. أما تخصيصه برجب العتيرة الرجبية فالصواب أنها كانت من عادات الجاهلية وصارت منسوخة، فمعنى هنا أضحاة وعتيرة، عتيرة يعني ذبيحة يذبحونها في أي شهر شاءوا. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع. وفي رواية الوتر والنحر وركعتا الفجر.
لأن النبي طبعا هذا الحديث الذي رواه الدارقطني استدل به الحنابلة ومن لا يرى وجوب الأضحية مثل الشافعية أيضا، ولكن هذا الحديث ضعيف. الصواب أن هذا الحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. رواه مسلم. علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.
إذن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، واستدل به من لا يرى الوجوب، لأنه قال: إذا أراد أحدكم، أو قال: من أراد أن يضحي. واستدلال ابن قدامة واضح، يقول: والواجب لا يعلق بالإرادة. هذا الكلام صحيح، لكن نقول الآن: لو قال قائل: من أراد أن يحرم فلا يتطيب، هل معنى هذا أن الإحرام ليس بواجب للحج والعمرة؟ لا، لأن هذا إخبار عن أمر قبل الدخول، وليس الحديث فيه عن حكم الدخول، فرق بين الأمرين. لذلك نقول: من أراد أن يضحي، علق الأمر بالإرادة لبيان الحكم، وأن هذا الحكم لا يجب على من لا يضحي، وليس معناه أنه مخير في كونه يريد أن يضحي أو لا يريد أن يضحي، هذا مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، لأنها ذبيحة لم يجب تفريق.
طبعا هذه قاعدة مسلم بها، الواجب لا يعلق على الإرادة، لا يقال في الواجب: إن أردت افعل، إن أردت لا تفعل، هذا ما فيه إشكال، لكن منزع الاستدلال فيه إشكال. نعم. ولأنها
ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة. فأما حديثه
هذا استدلال آخر، لاحظ الآن، يعني هذا استدلال الثالث: ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. يعني يقولون: لو كانت واجبة لوجب تفريق لحمها، كالشاة المنذورة للفقراء يجب ذبحها ويجب تقسيم لحمها، كالشاة الواجبة في ترك الواجب يجب ذبحها ويجب عدم الأكل منها، كالشاة الواجبة في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام يجب ذبحها ويجب تفريق لحمها. هذا وجه الاستشهاد، لكن هذا الاستشهاد أيضا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأننا نقول: كونه لا يجب قسم لحمه لا يلزم منه أنه ليس واجبا في نفسه. هو قال: كالعقيقة، صح؟ نحن نقول: العقيقة واجبة كما نص عليه الإمام أحمد، ومع هذا لا يجب تفريق لحمه، فدل على أن الاستدلال تشبيه الأضحية بترك الواجب بدم ترك الواجب، تشبيه الأضحية بدم ارتكاب المحظور فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ الذي ترك الواجب حصل منه قصور ولا لا؟ فعوقب بالمنع من هذه الذبيحة، ما يأكل منها شيء. اللي ارتكب المحظور قصر ولا ما قصر؟ فعوقب بأنه لا يأكل من ذبيحته. طيب، رجل ابتداء أو امرأة ابتداء يتقرب إلى الله بالأضحية، ما التقصير الذي حصل منه حتى نعاقبه بأن لا يأكل منه؟ واضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله:
فأما حديثهم
فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم تحمله.
أما حديث ابن ماجه فحديث صحيح، ومن ضعفه فقوله فيه نظر. أما حديث مخنف قلنا إنه ضعيف وضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم. نعم.
ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقال
يعني من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حقيقة أن حمل هذا على استحباب فيه نظر، ومما يؤكد على أن حمل هذا دليل الاستحباب فيه نظر أن الحنابلة أنفسهم يقولون بأنه إذا تعين الذبيحة وجبت. طيب إذا كان تعيين الذبيحة موجب للذبح فهذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الأصل واجبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن نيار لما ذبح قبل الصلاة، قال ضحي غيرها. طيب لماذا يأمره بأن يذبح غيرها لو ما هي واجبة؟ أمر، قال ضحي غيرها. هذه مسألة عظيمة. ثم نقول لو لم يكن واجبا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي في أحد الكبشين، وقال عن الآخر اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو ضحى عن الفقراء والمساكين والمعوزين الذين لا يقدرون على الأضحية، فلو كانت غير واجبة ها فلماذا يأمر فلماذا يذبح عنهم؟ نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا.
نعم. الصواب أن هذا أيضا على التحريم وليس على الكراهة، يعني يحرم على من أكل الثوم والبصل قربان المصلى. هل يحرم عليه الأكل؟ لا، الأكل مكروه. الحديث فلا يقربن مصلانا، ما هو قال أن الأكل حرام. فلما قال من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني صلاة العيد. طيب إذا كان صلاة العيد واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الواجب فهذا يدل على أن فعل الأضحية واجب. أما حديث من أكل من هاتين الشجرتين الثوم والبصل أو الكراث والبصل فلا يقربن مصلانا، فيه دلالة أن يحرم عليه أن يحضر إلى المسجد إذا أكله تطببا، إذا أكله في وقت قريب يشم منه رائحة هذا الشيء، أو أمر لكي يعالج هذا الريح. نعم.
قال رحمه الله وقد روي عن أحمد رحمه الله في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرا، وهذا على سبيل التوسعة في العيد لا على سبيل الإيجاب.
يعني الإمام أحمد رحمه الله في يوجد عنه روايات تدل على أنه يرى الوجوب. المذهب عند الحنابلة أن الأضحية سنة وأنها لا تجب إلا إذا عينها، لكن عن الإمام أحمد رواية موافقة للجمهور. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وقد روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرا. طيب هذا يتيم لكن ما دام عند مال الولي يضحي عنه، لو كان هذا مستحبا لما أذن له الإمام أحمد بأن يضحي عن اليتيم، لأنه المستحب واليتيم لا يتصور منه الاستحباب، فدل على أن الوجوب متعلق بالمال والإيسار. فمتى ما كان الإنسان رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا موسرا فعليه أن يضحي. شو ترجح عندك؟ قول يا صالح، يهمني رأيك بس. شو الدليل؟ طيب كان غيره من الصحابة يرى الوجوب، فإذا ليس الحجة، لا ليس في كل حال، يقول من مقدم إذا لم يكن عندنا النصوص ولا اختلاف. ها
قلت فصلي لربك وانحر، أمر
أمر فصلي لربك وانحر، والله ما أدري كيف يصرفون هذا الواجب، ما أدري. ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. على كل حال كل واحد واختيار. نعم. أما أنا فأنا أرى الوجوب على كل من كان موسرا أن يضحي، كل من ملك مالا وكان موسرا رجلا امرأة فعليه أن يضحي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد، وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد، وروي عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بيديك،
إلا بديك.
أحسن عليك.
هذه رواية بلال وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين يرون جواز الأضحية ببهائم الأنعام، أو يرون أنه لا يجوز البدل. نعم.
ولا أن أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلي من أن أضحي. وبهذا قال الشعبي وأبو ثور، قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه. ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما قول عائشة فهو في الهدي دون الأضحية، وليس الخلاف فيه.
يعني لو أن إنسانا سألك وقال لك: عندي مال وأستطيع أن أكرر الحج مرارا، فما الذي تنصحني؟ أحج مرة أخرى أو أدفعه إلى الفقراء والمساكين؟ فلا شك أننا في هذه الحالة نقول إن الإنسان إذا لم يكن له إلا مال، إما أن يحج وإما أن يعطي للفقراء، نقول أعطه للفقراء والمساكين والأيتام أو لا. لكن لو كان عنده مال كثير يقال له: أعطي الفقراء والمساكين وحج. لكن بالنسبة للأضحية، الأضحية من شعائر الإسلام، فهل له بدل؟ انتبهوا لهذه المسألة، هل للأضحية بدل؟ بمعنى أن يتصدق الإنسان بالقيمة؟ لو كان الأمر كذلك لما كان لوجه تخصيص بهائم الأنعام من وجه، يمكن يقال الإنسان يضحي بقيمة الأضحية. فقوله لما قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، علمنا أنه مخصص، فلا تجوز الأضحية بغير بهائم الأنعام ولو كان مالا قيمة الأضحية. وما روي عن بعض أهل العلم فهو قول شاذ. الأئمة الأربعة سواء قالوا بالوجوب أو قالوا بالاستحباب، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز أن يسير الإنسان إلى البدل وهو الصدقة بالمال. لماذا؟ لأنها شعيرة وعبادة مقصودة لذاتها، فإذا كانت هذه العبادة مقصودة لذاتها فليس لها بدل، إلا إذا كان هناك ضرورة، هذه مسألة أخرى. مثال ذلك: لو كان الإنسان يملك مالا لكن ذهب إلى السوق ولم يجد أضحية، فلو سألنا وقال: والله أنا أردت أن أتقرب إلى الله بالأضاحي ما وجدت، ذهبت إلى سوق الغنم قالوا خلاص خلص اللي عندنا، نقول هذه الآن ضرورة، يمكن أن تتصدق بنية الأضحية نسأل الله أن يتقبل، هذه ضرورة مثل الوضوء. يمكن الإنسان يتيمم لكن متى؟ إذا لم يقدر على استخدام الوضوء. أما هكذا يعني نترك هذه الشعيرة ونتصدق فلا. نعم، الحنفية مع أنهم يرون السير إلى القيمة في كثير من الأمور، ها هنا لا يرون، يرون أن الوجوب تعلق بعين بهيمة النعم، فلا يجوز ولا يجزي إخراج القيمة. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. قال ابن قدامة رحمه الله: ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم. وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه.
يعني أخذ شيء من الشعر أو من الظفر أو من البشرة، هل هو محرم أو مكروه؟ الذي عليه المذهب عند الحنابلة وهو قول إسحاق ومن التابعين قول سعيد بن المسيب أنه يحرم، وهو مقتضى ظاهر الحديث. وقال جماعة من أصحاب الحنابلة وهو قول الشافعية والحنفية والمالكية أنه لا يكره أخذ شيء، أنه يكره أخذ الشعر ولا يحرم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينهر الهدي. هذا نص، ولا يحرم عليه شيء، فاستدلوا بهذا العموم على أن الشعر والظفر داخل في قولها ولا يحرم عليه شيء. إذا انتبهنا الآن وجه الاستدلال، استدلوا بعموم لأنه لا يحرم ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، هذا العموم استدلوا به. وقال أبو حنيفة
نعم. وقال أبو حنيفة
نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكره ذلك، لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس، فلا يكره له حلق الشعر وتقريم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي.
يعني هذا القول الثالث الآن. القول الأول يحرم، قول الإمام أحمد والمذهب عند الحنابلة وهو قول إسحاق وسعيد بن المسيب بن التابعين. القول الثاني أنه يكره، وهو قول جماعة من الحنابلة والمحدثين. القول الثالث أنه لا يكره، يعني يجوز أخذ الشعر والظفر، وهو قول أبي حنيفة. لماذا قالوا لا يكره؟ قالوا: لا يكره له الوطء، لا يكره له اللباس، لا يكره له الطيب، فالظفر والشعر مثل ما سبق فلا ينبغي التفريق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. ومقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه.
إذن لاحظوا الآن، مقتضى النهي التحريم، لأنه قال فلا يأخذ. لماذا قال مقتضى النهي التحريم؟ لأن النهي، هذا لطلاب العلم لكم، النهي إما أن يكون في المباحات وإما أن يكون على وجه التعبد، انتبهوا. فإن كان النهي في المباحات فإن حكمه تابع لأصله، فحينئذ أصله مباح فالمنهي يحمل على الكراهة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأكله فليأكل بيمينه. طيب لو جاء إنسان وقال الأكل بالشمال قلنا مكروه. لماذا قلنا مكروه؟ لأن الأصل الإباحة في الأكل يمينا وشمالا. لاحظوا الآن، كل مما يليك. طيب لو أكل من غير ما يليه قلنا مكروه، لأن هذه من المباحات في المباحات. لكن لما قال سم الله، انتبه الآن، قد يأتي إنسان ويقول تسبي، لما قال سم الله ينبغي أن نقول على الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر في أمر المباح، لكن تسمية الله أمر تعبدي، فالأمور التعبدية الأمر فيها الوجوب والنهي فيها تعبديا للتحريم. فلما قال فلا يقرب يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، أو فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، حينئذ ننظر لماذا لا يأخذ تعبدا، إذن لابد أن يكون النهي للتحريم. هذا معنى قول بالقدامة ومقتضى النهي، يعني ها هنا التحريم. وهذا يرد القياس ويبطل. أي قياس؟ قياس الظفر والشعر على الوطء واللباس والطيب. إذن هذا قياس في مقابل النص لا يصار إليه. طيب وحديث عائشة؟ قال وحديثهم عام، ها، لأنها قالت ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، وهذا خاص، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، أي قاعدة، فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصوصه. فنقول لا يحرم عليه شيء إلا ما جاء الدليل فخصصه، والدليل خصص الشعر والظفر، إذن بقي عمومه فيما عدا ذلك، ما في أي إشكال. مثلا لو قال لنا قائل هل يحرم على، لو قال لنا هل يحرم على المحرم الكلام، ماذا تقولون؟ ها؟ لا يحرم. طيب إذا قلنا لا يحرم على المحرم الكلام، هل معنى لا يحرم أنه خلاص ما عليه أي محظور؟ على هذا الاستدلال الذين قالوا أن عائشة قالت ولا يحرم عليه شيء، إذن ها الشعر والظفر نأخذه، يلزم أن إذا قلنا لا يحرم على المحرم الكلام أنه لا يحرم عليه شيء، هذا غير صحيح. فإذا لابد أن ندرك أن قولها لا يحرم عليه شيء حله الله لا عام، وحديث أم سلمة فلا يأخذ شيء من شعري وظفري خاص. نعم نعم،
هذه نفس القاعدة فيما يأتي في كتب الأدب، الأداب.
أيوة بالضبط، لأن الأداب من جنس المباحات. فمثلا فيما يتعلق بالأداب، فيما يتعلق بالمباحات، فيما يتعلق بما هو معقول المعنى وليس تعبديا، الأصل أنهم يقولون الأمر فيه للندب والنهي فيه للكراهة. أما ما ليس معقول المعنى فالقاعدة عندهم مضطردة، أن النهي فيه للتحريم والأمر فيه للوجوب، ما كان تعبديا فالأمر فيه للوجوب والنهي فيه للتحريم، هذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله وتنزيل العام.
نعم. أحسنت، هذا ينقض استدلالهم. أحسنت، صحيح، يعني هذا كلام صحيح، أن كيف يقولون أن الأضحية سنة ثم يقولون يجب مسك الشعر والظفر؟ كان أولى أن يكون الأمر تابعا لأصله، فكان الأصل السنة، إذن هذا يرتقي إلى درجة الكراهة، فيكون قول الأصحاب أرجح في هذه المسألة. أحسنت، لكن الصواب أن الأضحية واجبة وأن الإمساك واجب. نعم.
قال رحمه الله حديثهم عام وهذا خاص، يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص، ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه.
هذه مسألة مهمة، أنه إذا أمكن حمل الحديث العام على غير محل النزاع في الحديث الخاص يجب المصير إليه. فلا يجوز للإنسان أن يحمل الحديث العام فيجعله مضادا للحديث الخاص. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، هذا نهي عام، هذا نهي عام. ثم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فما يجي إنسان يقوم من النوم والناس صلوا العصر يقول لا ما يصير أصلي، صح ولا لا؟ لأن هذا خاص وهذا عام، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وبين خاص. نعم.
قال رحمه الله: لوجوه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها.
هذه قاعدة مهمة ترى، هذه نحفظها من كلام ابن قدامة ونحطها في أذهاننا دائما. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن شيء وإن كان مكروها ثم يفعله، ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروه، هذه قاعدة مهمة، لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها. فقول عائشة لا يحرم عليه شيء أحله الله، لا يمكن نتصور أنه كان يروح ويقص ظفرة، لا يمكن نتصور أنه يذهب ويقص شعره، ما يمكن، معناها يفعل المكروه، إذن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه. نعم.
قال الله تعالى إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كلاما صريحا قال: إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، فدل على أنه أسبق الناس إلى الخير صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره، ولأن عائشة رضي الله عنها إنما تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب، فأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، فالظاهر أنها لم ترده بخبرها.
بل الظاهر من النص ومن نظر إلى مساقات ورود كلام أم المؤمنين عائشة علم أنها أرادت الرد على من زعم أن المضحي يحرم عليه الطيب والنساء. من جمع مساقات رواية عائشة علم يقينا أنها أرادت ذلك ولم ترد الظفر والشعر. نعم.
قال رحمه الله: وإن احتمل إرادتها إياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا، فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل، وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص، ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله، والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له. إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا.
هذه قاعدة أيضا ينبغي أن نحفظها، أن هذا الواجب وهو الإمساك إن فعله الإنسان عمدا أو نسيانا ليس فيه فدية ولكن عليه بالاستغفار. طيب، هل ينقص فعله هذا أضحيته وأجر أضحيته؟ الظاهر والله أعلم أن هذا واجب مستقل لا علاقة له بذات الأضحية، لا علاقة له بذات الأضحية. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، به قال عطاء طاووس وسالم الحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة،
البقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق: لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه. وعن ابن عباس أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم، وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية. إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزي عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في غيره.
بالنسبة للأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، ونبهت على هذا وأكرر، وهي الإبل والبقر والغنم سواء كان ظأنا أو معيزا. أما الأضحية بغير بهائم الأنعام فهو مروي عن بلال ولا يصح، ومروي عن ابن مسعود وهو صحيح، فإنه كان يرى أنه الإنسان لو لم يملك إلا دجاجة أو ديكا فإنه يضحي بذلك، لكن قول جماهير الصحابة جماهير العلماء هو الراجح، أن الأضحية لا بد أن تكون من بهائم الأنعام لتخصيص الله عز وجل الأمر بذلك في آية الحج، قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما كون الإبل أو كون الناقة أو كون البدنة تجزي عن سبعة فهذا لا إشكال فيه، والبقرة تجزي عن سبعة لا إشكال فيه، لكن من أهل العلم من قال إن البدنة عن عشر، وهذا القول مروي عن سعيد المسيب وغيره، لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنهم قاسوه على العطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل في مقابل كل سبعة من الأغنام بقرة، وفي مقابل كل عشرة من الأغنام جعل بدنا. نقول فرق بين الهبات والقسمة وبين الأضاحي. ما المقصود بالأضاحي؟ عدد الرؤوس ولا اللحم؟ ها؟ أجيب ليش؟ أضحية واحدة عن أهل بيته. إذن الآن لاحظوا الآن أن النظر كان إلى عدد الرأس، فواحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ثم الشاة لا تجزي إلا عن واحد، فعلمنا أن المسألة مرتبطة بالرأس. أما في القسمة فالمسألة مرتبطة بأمر آخر، وهي المنافع، هي المنافع ليس مجرد عدد الرؤوس. إذن في الأضحية المقصود عدد الرأس من حيث الإجزاء، واللحم من حيث المقصود الثاني. طيب أيهما أطيب، لحم البقر ولا لحم الإبل؟ لا شك لحم البقر أطيب عند الناس من لحم الإبل، ولذلك كونك تجعل الإبل مثل البقر عن سبع باعتبار أن كان هناك نوع شيء في اللحم فنزل قدره إلى مساواة البقر، فما في أي إشكال، وإن كان هناك تفاوت بين البقرة وبين الناقة من حيث الوزن في اللحم. وأما مسألة أخرى ذكرها المصنف هنا تبعا للأول، وكان الأولى أن يفصله، لو أن الناس اشتركوا في البدنة أو في البقرة ونياتهم مختلفة، هذا يشترك يريد سبع بقرة أو سبع بدنة لحما لثلاجته، والآخر يريد سبعا لعقيقة ابنته، والآخر يريد سبعا لنذر عليه، والآخر يريد السبعين عقيقة لابنه. انتبهوا الآن، وكافر يريد سبعا ليبيعه. ها، الآن اختلفت النيات ولا لا؟ فلا إشكال في هذا الاشتراك، لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ لا لا، قلنا كافر الآن، كافر يريد أن يأخذ سبعة بقرة، سبعة بدنة، يريد أن يبيعها. أو تاجر جاء الجزار قال أبو عمر قال له أنا أريد سبع، وأنا قلت له السبع، ها؟ صالح قال له السبع، قال أربعة أسباع أنا أبيعها جزار. نقول يجوز بشرط واحد، وهو أنه حينما يذبح ينوي الأضحية، الذابح ينبغي أن يكون ناويا الأضحية، بعد ذلك هو يتصرف في سبعه كيف شاء. أما أن يكون الذابح هو الجزار الذي ينوي الجزارة، أو التاجر الذي ينوي التجارة، فهذا لا يصلح، لا بد أن يكون وقت الأضحية المضحي ناويا الأضحية، لأن الإنهار الدم لا بد أن يكون لله عز وجل، سواء كان عقيقة أو كان أضحية أو كان نذرا. هذه مسألة مهمة، النية لا بد أن تكون نية المضحي ونية الناذر ونية المتقربين إلى الله، لا لنية البطالين. تفضل.
كان الجزار هو اللي بيعرف يذبح مثلا فيه، نوى نية أضحية بعد كده عدل نيته في الجزء اللي هو يبيعه، صح ولا لا؟
لا ما يصح، ما دام نوى الأضحية ليس له أن يغير نية، خلاص. نعم. ما يضر، هو ينوي الأضحية المقصود في الأجزاء التي له، ما في إشكال،
لا تكون كاملة،
ما يضر، لأن المطلوب السبع.
طب على هذا يا شيخ، لو أتى وقال يقاس عليه أن يجيب لحمه وخلاص، لأنه هذه لحمة أخريت لحمه،
إيه، لكن وقت الذبح ماذا كان النية؟ انهار الدم، لماذا أنهر الدم؟
هذه لا أحد يعرف الآن هذه النقطة،
أي مهمة هذه وعشان كذا قلنا خلنا نقرأ كتاب الأضاحي من المغني عشان نفهمه. نعم.
من يريد أضحية أم فاعل
الذبح؟ لا، المناط الآن أنه وقت الأضحية لا بد أن يكون الذي يباشر أو الذي يقف على رأس المباشر أن يخبره بأن يقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذه أضحية فلان وفلان وفلان، لا بد أن يقولها، فهمت؟ يعني لا بد أن النية تكون موجودة حاضرة وقت الذبح.
بس شيخ صلاح تكون مناطة بصاحب الملك
الفاعل
الملك،
أي نعم،
مالك،
نعم،
النية متعلقة به،
نعم.
أما الفاعل هو يكون عامل مثلا جزار،
أي بس لا بد أن يكون الجزار ماذا ينوي حينما يذبح؟
ويسمي فقط،
ما يصير، لازم يسمي بنية التقرب إلى الله. هذا الفرق بين شاة اللحم وبين شاة القربان، ولذلك قلنا إذا كان الجازر مضحيا فلا بأس، أما إذا كان الجازر وكيلا للمضحي لا بأس، إذا كان الجازر يذبح لنفسه فلا. أرجو أن كلام يكون واضح. ترى بعدين الحريم يزعلون يقولون أنتم بس تعطون مجال للشباب. ما في شيء اسمه من غير وكالة، لأن الوكالة إما لفظية وإما عرفية. حنا عندنا بالكويت نروح عند المسلخ نسلم له الشاة كأن هذا وكالة، الوكالة ما يشترط فيها اللفظ.
لو النية شيخ الآن لما بيجيب الجزار بيذبح، حتى لو في ناس مشتركة فيها يعني بيذبح يقول بسم الله وأكبر يذبح وخلاص،
ما في مشكلة، المهم لا يكون، أنا قصدي الآن أنه لا يدخل وقت الذبح لا يكون نيته اللحم، لا يكون نيته التجارة، بس ما في إشكال. نعم
شيخ، لو أراد شخص أن يذبح خروفين ثلاث، هي الواجب عليه واحد، الثاني والثالث ينوي بها الأضحية أفضل ولا الصدقة؟
لا، ينوي بها الأضحية، كل إنسان يريد أن يكثر من الأضاحي في يوم العيد فعليه أن ينوي الأضحية لا الصدقة. نعم
شيخ، كذلك لو شخص ذبح بقرة لوحده.
نعم كذلك لو ذبح البقرة لوحده فعليه أن ينوي يقول هذه السبع كلها عن نفسي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة. قال صالح: قلت لأبي يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم لا بأس، قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب أحدهما فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر فقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي.
وفي رواية: عمن لم يضحي من أمتي. نعم.
وحكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضحي بالشاة فتجيء ابنته فتقول عني فيقول وعنك، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة لأن الشاة لا تجزي عن أكثر من واحد، فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزي عنهما كالأجنبيين. ولنا ما روى مسلم
بالنسبة لذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، إذا كان البيت المعيل واحد، إذا كان البيت المعيل واحد يعني بمعنى أن المعيل هو صاحب البيت، فحينئذ الشاة الواحدة من المعيل مجزية عمن يعيلهم، هذا لا إشكال فيه عند العلماء. وإنما المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجزي هو فيما إذا كان للمعال مال مستقل. مثال ذلك: لكان الرجل هو المعيل لكن الزوجة لها مال مستقل، فعند أبي حنيفة أنه يجب عليها أن يضحي، لأن الأضحية عنده واجبة على كل موسر بغض النظر هل هو معيل أو معال. الجمهور قالوا لا، الأضحية كل معيل فإن أضحيته تكفي عمن يعولهم ولو كان لهم مال. يعني أرجو أن نفهم موضع النزاع. أما إذا كان المعيل يعول 10 أشخاص وكلهم يعني معالون ليس لهم مال، حتى عند أبي حنيفة ما في إشكال أن هذا يجزي، هذا يجزي. وهناك رواية فهمت عن أبي حنيفة أنه قال لا يجوز حين الذبح أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، لكن هذه الرواية فيها نظر عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روى مسلم بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليضحى به فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. رواه ابن داود. وروى ابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه بالشاة وعن أهل بيتي فيأكلون ويطعمون الناس، حديث حسن صحيح.
طيب لو كان أهل البيت، لو كان أهل البيت كل واحد منهم يعيل وكل واحد منهم له حساب مستقل، لكن مثل ما يقولون عندنا بالكويت كل واحد يقط قطية للماكلة، فهل أضحية الواحد مغني؟ الجواب لا، ما دام كل واحد منهم يعيل وكل واحد منهم يعين في البيت فعلى كل واحد منهم أضحية، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وفي الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين فيه دلالة على استحباب الوجوب واحد. رحنا نقول طبعا طيب كبشين مستحب، ثلاثة مستحب، ذبح البقرة مستحب هذا، كل ما زاد اللحم كل ما كان إيش أظهر استحبابا. طيب هل هذا الدعاء ثبت أو لا؟ صحيح أن هذا الدعاء في ثبوته نظر، لكن لو قاله ما في بأس، فهو وارد في القرآن الكريم. نعم. وحديث أبي أيوب أيضا واضح في أن الإنسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته الذين يعيلهم. لماذا لا نقول إن على كل واحد شاة؟ لأن هذا فيه كلفة. أفرض أنك أنت عندك 5 أولاد صغار، لو قلنا كل واحد أضحية من وين تجيب فلوس؟ فالشارع رفع الكلفة، فأنت ومن تعيلهم يكفيكم شاة واحدة. نعم.
يعين يعني تقصد النفقة
يا
شيخ؟
اي
انت تقول يعيل.
يعيل
نعم، أنا أسمع بالنون.
يجوز بالنون لكن هي يعيل باللام من الإعالة، يعني في معيل وفي معال. نعم، مثل معين ومعان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنة فيه أفضل كالهدي، فإنه قد سلمه، ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل، والشاة أفضل من شرك في بدنة، لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله، والكبش أفضل الغنم لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب لحما. وذكر القاضي أن جذع الضأن أفضل من ثني المعز.
من ثني المعز. أحسن. ثني المعز. نعم.
وذكر القاضي أن جذع الضأن أفضل من ثني المعز.
طبعا
لذلك
جذع الضأن ما له 6 أشهر، ما له 6 أشهر، وثني المعز ما أكملت السنة ودخلت في الثانية. نعم.
قال: ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
جزع الضأن ما كان أقل من 6 أشهر، أقل من 6 أشهر. نعم.
ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الأضحية الجذع من الضأن، وهو حديث غريب. ويحتمل أن الثنية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم وابو داود. وهذا يدل على فضل الثني على الجذع، لكونه جعل الثني أصلا والجذع بدلا، لا ينتقل إليه إلا عند عدم الثني.
نعم. صحيح. الجذع 6 أشهر، العناق، العناق أقل من 6 أشهر. أحسنت. نعم، 6 أشهر فما فوق تسمى جذع، إذا كان دون يسمى عناقا. نعم. طيب هذه المسألة مهمة، يعني الآن أي الأجناس أفضل؟ إذا نظرنا من حيث الجنس فجنس البدنة أفضل، أولا لأنه أكثر لحما، وثانيا لأنه أغلى ثمنا، وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن راح في الساعة الأولى شبهه بالبدنة. هذه مسألة مهمة. فإن قال قائل: فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ قلنا: ضحى بكبشين وأهدى 100 بدنة، صح ولا لا؟ فدلنا على أنه ضحى بكبشين وضحى عن نسائه البقر، دل على أن ذلك متعلق بالأحوال. قد يكون الإنسان له مال أحيانا يضحي كبشين، وأحيانا لا يملك إلا مال بقرة، وأحيانا يملك 100 بدنة، فلذلك تعددت الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن استسمان الأضحية واستحسانها، لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها، لأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها، والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض، لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين. رواه أحمد بمعنى. وقال أبو هريرة: دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين، ولأنه لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لونا فهو أفضل.
بالنسبة لاستسمان الأضحية، هذه سنة مفقودة اليوم مع الأسف في كثير من البيوتات، مع أنها سنة معروفة. كان السلف إذا انتهوا من شوال يشترون أضاحي، وأنا أدركت هذا من جدي رحمه الله، والد أمي كان رحمه الله إذا دخل شوال يعين أضحيته ثم يبدأ يسمنها حتى تصبح من أفضل ما عنده من الأنعام. هذه السنة ينبغي أن يحييها الناس الذين عندهم المزارع أو عندهم الإمكان على الاستسمان، فإن الأضحية ما راثت وما بالت وما أكلت وما لطخت إلا كان في ذلك أجرا. نعم. بالنسبة للون مر معنا أن الأفضل البياض، فإذا لم يمكن البياض فالشكال، فإذا لم يمكن الشكال فحينئذ لا بأس بالسوداوي. نعم. لا، الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة في الإسلام. وهنا مر معنا كلمة ما علقنا عليها، قال هنا: وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق. هذا القول ضعيف، القول بأن المفدي هو إسحاق قول ضعيف، الصواب أنه إسماعيل. وتأملوا معي في سورة الصافات، ذكر الله عز وجل قصة الفداء والذبح، ثم بعد أن انتهى منه ذكر منة الله على إبراهيم بإسحاق، فدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق، الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهو قول عامة المؤرخين والفقهاء والمحدثين. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. قال ابن قدامة رحمه الله: بهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور أصحاب الرأي. وقال ابن عمر الزهري:
أصحاب الرأي المقصود بهم أبو حنيفة رحمه الله، وحماد بن أبي سليمان، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وغيرهم من علماء الكوفة. نعم.
وقال ابن عمر الزهري: لا يجزئ الجذع لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحمل عن عطاء كالحمل وعن عطاء ولوزاعي يجزئ الجذع من جميع الأجناس، لما روى مجاشع من سليم.
نعم، مجاشع من سليم أي من قبيلة سليم، مجاشع السليمي. نعم.
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولأنه يجزئ من بعض الأجناس فأجزأ من جميعها كالثني، ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ، حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهما. وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. وقال أبو بردة بن النيار: عندي جذعة من المعز أحب إلي من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا. قال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا.
هذا كلام جميل، فائدة لطيفة. يعني لماذا الجذع من الضأن يجزئ والجذع من المعز أو من البقر أو من الإبل لا يجزئ؟ قال: لأن الجذع من الظأن يقبل اللقاح، هذه فائدة من الفروقات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يجز في الأضحية غير بهيمة الأنعام، وإن كان أحد أبويه وحشيا لم يجز أيضا. وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجز عن 7 والظبي عن 1.
بالنسبة للاشتراك انتبهوا لهذه المسألة. لو كان عندك مثلا فرس جعلوه ينزو على حمار، ما الذي ينتج عنه؟ البغل، لا يجوز أكله، يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. هذه قضية مهمة. نفس الكلام لو كان أحد أبويه من بهيمة الأنعام فيغلب جانب المنع، لأن القاعدة أنه إذا دار الشيء بين الإباحة والمنع يغلب جانب المنع، أولا من باب الاحتياط، ثانيا لأن الإباحة لا بد لها من دليل ناقل عند قول بعض الأصوليين. نعم.
قال رحمه الله:
وحكي عن الحسن
بن صالح، وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة
الحسن بن صالح بن لحي، الحسن بن صالح بن لحي، إذا أردت أن تعرف أي قول شاذ فانظر إلى قوله، دائما يخالف الناس. لا لا، معروف هو طبعا في زمن تبع التابعين، معروف بالشذوذات الفقهية. نعم.
هذه يسوون فيه رسالة،
ها؟
رسالة جامعية يسوون فيها،
سووا فيه رسالة جامعية؟
أقول يسوون فيها،
يمكن طرح. نعم، أظن مسوي يمكن. نعم.
قالوا: حكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزي عن 7 والظبي عن 1. وقال أصحاب الرأي: ولد البقر الإنسية يجزي وإن كان أبوه وحشيا. وقال أبو ثور: يجزي إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام. ولنا قول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وعلى أصحاب الرأي أنه متولد من بين ما يجزي وما لا يجزي، فلم يجزي كما لو كانت الأم وحشية.
وكما لو كانت الأم محرمة الأكل فإن أصحاب الرأي يوافقوننا على أنه لا يجوز أكله، انتبهتم؟ فدلنا ذلك على قوة قول من قال إنه لا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهائم الأنعام. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: والجذع من الضأن ما له 6 أشهر ودخل في 7. قال ابن قدامة: قال أبو القاسم: سمعت أبي يقول، لا لا شيخ، كأن النقل من الخرقي. قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت
ما دام حملا، الحمل الصغير الضأن. نعم.
قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع.
ما شاء الله، فائدة لطيفة هذه. نعم.
وثني المعز إذا تمت له 1 ودخل في 2، والبقرة إذا صار لها 2 ودخلت في 3، والإبل إذا صار له 5 ودخل في 6. قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت 5 على البعير ودخل في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني. ونرى أنه إنما سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته. وأما البقرة فهي التي لها 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة، ومسنة البقر التي لها 2. وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن 7 أو 6 أشهر.
نعم. نعم.
فلم يجزئ كما لو كانت الأم وحشية. كيف الأم وحشية جائزة أصلا أكل
اللحوم الوحشية؟ لا، أصحاب الرأي يقولون إنه متولد بين ما يجزئ وما لا يجزئ، فلم يجزئ كما لو كانت الأم وحشية.
وحشية هذا زيادة بيان عن الأول. لا، هو ذكر في الأعلى أنه لو كان الذكر عند الحنفية لو كان ذكرا وقال أصحاب الرأي ولد البقر الإنسية يجزئ وإن كان أبوه وحشيا. يعني في فرق بين لما يكون أبوه بيكون بتكون الأم غير والأب غير والوحشية.
لا لا يا شيخ، الآن هو يريد أن يبين قول أصحاب الرأي. ما قول أصحاب الرأي؟ أصحاب الرأي يقولون إنه متولد بين ما يجزئ وما لا يجزئ، فلم يجزئ. إيش الإشكال؟
كما لو كانت الأم وحشية.
هذا الآن قياس. يقول كما لو كانت الأم وحشية، يعني لو كانت الأم من الوحوش وليس من جنس ما يجزئ، فكذلك لا تجزئ. هذا مقصوده. يعني مثلا الأب مثلا ثور، والأم بقرة وحشية، لا يجزي عندهم. نعم
شيخ. إلى عبارة الأصمعي كلام الخرقي.
إيش عبارة الأصمعي؟ إيش فيه؟
إلى عبارة الأصمعي قال الأصمعي، هذا كله كلام خرقي.
إيه، لأنه قال أبو القاسم إيه؟ وسمعت أبي يقول، يعني هذا نقل من كلام الخرقي رحمه الله. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. قال ابن قدامة رحمه الله: ما العيوب الأربعة الأول؟ فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه ابو داود النسائي. ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت، لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها، لأن عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها. والعجفاء المهزولة التي
يعني
لا تبقي.
هذه العيوب إنما كانت مانعة من الأضحية لأنها تمنع استطابة اللحم، تمنع استطابة اللحم، فإنها إذا كانت عورة لا تستطيع أن ترى العلف بطريقة صحيحة فتأكل، وإذا كانت عجفاء، إذا كان ما لها مخ أصلا فكيف يكون لها لحم، وإذا كانت عرجاء لا تستطيع أن تمشي فتسابق أخواتها في المأكل والمشرب، وإذا كانت مريضة فهذا بين. إذن العلة أن هذه العيوب تفسد اللحم أو تضعف اللحم. نعم.
قال رحمه الله: والعجفاء المهزولة التي لا تنقي هي التي لا مخ في عظامها ولهزالها، والنقي المخ. قال الشاعر: لا تشكين عملا ما أنقينا ما دام مخ في سلامة أو عين. فهذه لا تجزي لأنها لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة. وأما العرجاء البين عرجها فهي التي بها عرج فاحش، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم، تسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تدركنه
ولا تدركهن. كيف يعني؟
ولا تدركهن.
نعم.
فينقص لحمها، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. وأما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها مرض قد يؤس من زواله، لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. والذي في الحديث: المريضة البين مرضها، وهي التي يبين أثره عليها، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده، وهو أصح. وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر، وهذا قول أصحاب الشافعي، وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل، والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ، فإن كل المرض يفسد اللحم وينقصه، فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى. وأما العضب،
بالنسبة للمرض الذي لا يجزئ هو المرض البين، انتبهوا، يعني البين كونها تكح، كونها مثلا مضروبة من الجنب، كونها مضروبة من البطن، كونها مضروبة من الظهر، مكسورة القفار مثلا، فهذه أمراض بينة. طيب لو أنها كانت صالحة في الظاهر فذبحها الرجل ثم تبين أن بعض لحمها فاسد فهذا لا يمنع. نعم.
قال رحمه الله: وأما العضب فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن، وذلك يمنع الإجزاء أيضا. وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: تجزئ مكسورة القرن. وروي نحو ذلك عن علي وعمار وابن المسيب والحسن. وقال مالك: إن كان قرنها يدمي فلم يجز وإلا جاز. وقال عطاء ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز، وإن ذهب يسير جاز.
يعني تفريقهم بين القرن الذي يدمى والقرن الذي لا يدمى، لأن القرن إذا كسر بطريقة بحيث يخرج من مكانه الدم فهذا ينقص اللحم أو يفسده، أما إذا كسر القرن ولم يخرج منه دم فهذا لا يؤثر على اللحم، كما لو سقط ظفرها، كما لو قص شعرها. نعم.
وقال عطاء ومالك:
صبر. إيه. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة الآن. لو أن الذابح ذبح ثم جاء الطبيب البيطري فحكم على أن بعض اللحم فاسد والآخر صالح، فإذا كان هذا العيب باطنيا فإنه لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. طيب إذا كان ظاهرا السلامة ثم ذبح فقال الطبيب: هذا اللحم كله لا يصلح، فالصواب أنه لا يلزمه أن يعيد الشاتة لأن الظاهر السلامة ولم يكن يعلم بالباطن. نعم.
قال رحمه الله: وقال عطاء ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز، وإن ذهب يسير جاز. واحتجوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، يدل على أن غيره يجزئ. ولأن في حديث البراء عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء: فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال: اكره لنفسك ما شئت، وإياك أن تضيق على الناس. ولأن المقصود اللحم ولا يؤثر ذهابه.
نقصان أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه إذا كان يحصل له الفكاك من النار والدخول إلى رحمة الله بهذه الأضحية فعليه أن يأتي بها على أكمل وجه. لكن الاشتراط السلامة شيء، وطلب الكمال والإرشاد إلى الكمال شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، هل هذا العدد مفهوم أو غير مفهوم؟ هذه مسألة مهمة الآن. لما قال صلى الله عليه وسلم: خمس حق المسلم على المسلم خمس، هل هذا العدد مقصود أو لا؟ نظرنا في أحاديث أخرى فوجدنا حق المسلم على المسلم سبع، إذن مفهوم العدد مفهوم ضعيف، مفهوم العدد عند الأصوليين مفهوم إيش؟ ضعيف. ولذلك نقول أيها الإخوة أن هذا التبيين أربع لا تجوز في الأضاحي هذا منصوص، وفي النص الإشارة إلى أن ما كان مثلها فحكمها كحكمها، وما كان أشد منها فحكمها من باب أولى، وما كان دونها فهو مجزئ. هذا هو الصواب، أن نقول أن هذه الصفات أو هذه النواقص الأربعة ما كان مثلها فحكمها كحكمها، وما كان أشد منها فحكمها من باب أولى أنها لا تجزئ، وما كان دونها فهي لا تمنع الإجزاء. نعم.
قال رحمه الله: لأن المقصود اللحم ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم، العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه داود والنسائي، وهذا منطوق يقدم على المفهوم.
لا سيما أن الأذن تؤكل في بعض الأعراف، الأذن يطبخ ويؤكل، فنقصانه ربما يكون معيبا في نقصان اللحم من جهة، وفي تأثيره على اللحم من جهة أخرى، فإنه ربما لا يسمع صوت الصائت إلى الطعام، ولا لا؟ مثل العرجاء الذي لا يستطيع اللحاق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تجزئ العمياء، لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، وإن لم يكن عماها بينا، لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ومشاركتها في العلف. ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالألية والأطباء، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجوز العجساء ولا الجداء. قال أحمد: هي التي قد يبس ضرعها، ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين.
بالنسبة لما قطع عضو من البهيمة، ينظر إذا كان هذا العضو مما يؤكل أو من اللحم أو من الشحم فإنه لا يجزي، كما لو كان قطعت الإلية. طيب إذا كانت الشاة أصلا ليس لها إلية، هذا لا أثر له في المنع. ما الذي يمنع أن يكون مقطوعا من صنع الإنسان؟ وهكذا لو كان مقطوع الأطباء، والأطباء يعني حلمات الثدي الذي يخرج منه اللبن، فهذا أيضا لا يجزي، لأن الحلمات في بعض الأعراف الناس يأكلونه. طيب لو كان مقصوص قطعة من اللحم من جانب الفخذ مثلا، أيضا لا يجزي، لأن فيه نقصا وعيبا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والوجء رض الخصيتين، وما قطعت خصيتاه أو شلتاه فهو كالموجوء، لأنه في معناه، ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. وقال الشعبي: ما زاد في لحمي وشحمي أكثر مما ذهب منه. وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا.
لأن أي نقصان في البهيمة إذا كان يكون سببا في إكثار اللحم فهذا لا يؤثر، لذلك لو أن الكبش خصي فإن لحمه سيزيد ولا ينقص ويطيب ولا يفسد. نعم، تفضل. صحيح، هو الظاهر أن نفس الحكم، الظاهر نفس الحكم، ما دام أنه يعني اللحم فيه كثير ولم ينقص ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. تجزئ الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن، والبتراء هي التي لا ذنب لها سواء كان خلقة أو مقطوعة. وممن لم ير بأسا بالبتراء ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والحكم. وكره الليث أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة. وقال ابن حامد: لا تجوز التضحية بالجماء، لأن ذهاب أكثر من نصف القرن يمنع، فذهاب جميعه أولى، ولأن ما منع منه العور منع منه العمى، فكذلك ما منع منه العضب يمنع منه كونه أجم أولى. ولنا أن هذا نقص لا ينقص اللحم، لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود، ولم يرد به نهي، فوجب أن يجزئ. وفارق العضب، لأن النهي عنه وارد وهو عيب، فإنه ربما دمي وآلم الشاه فيكون كمرضها ويقبح منظرها، بخلاف الأجم فإنه حسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب، إلا أن الأفضل ما كان كامل الخلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، وقال خير الأضحية الكبش الأقرن، وأمر باستشراف العين والأذن. قال رحمه الله: فصل. وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا بمقابلة ولا بمدابرة، ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها السمة. السمة
يعني علامة، يعني يحطون عليها وسم، عندنا بالكويت يسمونها وسم، علامة، فيشقون أذنها للعلامة. هذا مكروه وليس يحرم، لكن إذا كان الوسم بحيث أنه يذهب كل الأذن فهذا الذي يمنع منه. نعم.
وقال ابن حامد، أول مرة يمر علينا
ابن حامد، من كبار رواة المذهب عند الحنابلة. نعم.
قال القاضي: الخرقاء التي أثقبت أذن، التي أثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافا، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. قال الخرقي رحمه الله: ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية. قال ابن قدامة وجملته: أنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: لا تجزئه، لأن الأضحية عندهم واجبة، فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة، كما لو أوجبها في ذمته ثم عينها فعابت. ولنا ما روى أبو سعيد أنه قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجه. ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح، ولا نسلم أنها واجبة في الذمة، وإنما تعلق الوجوب بعينها. فأما إن تعيبت بفعله فعليه بدلها. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا عالج ذبحها فقلعت السكين عينها أجزأت استحسانا. ولنا أنه عيب أحدثه بها قبل ذبحها فلم تجزئه، كما لو كان قبل معالجة الذبح.
هذه مسألة مهمة، وهي العيب إذا طرأ على الهدي، العيب إذا طرأ على الأضحية، فهل العيب الطاري يمنع من الأضحية؟ ينظر، إن كان العيب من فعل المهدي فإنه يمنع، هو اللي ضربها وصارت عرجة، هو اللي أخذ السكين وقطع الإلية. وإن كان العيب طارئا من غير فعله، كان يناديها لتشرب فجاءت فسقطت فصارت عرجة، لا يمنع من الإجزاء. هذا التفصيل هو الصواب. نعم.
شيخ، وإن ماتت الأضحية هلك،
إن ماتت الأضحية بفعله فإنه يجب عليه البدل، وإن ماتت الأضحية حتما عنها أو من غير أن يدركها أو من غير أن يكون له دخل فيها فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن نذر أضحية،
يقول هذه أضحية وبعدين يجيه ضيفان ويذبحها لهم، يقول خلاص ما يصير، هذا فعلك أنت، فعلك أنت، يجب أنك تلتزم بالشرع وتضحي يوم العيد. نعم. اي طبعا، اي ما هي، لكن لا يلزم غيرها اذا كان موتها بغير فعل من. نعم.
بدنها ولا مثلها لو ضربها بفعل
بدلها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وان نذر اضحيه في ذمته ثم عينها في شاة تعينت، فإن عابت تلك الشاة قبل ذبحها لم تجزئ، لأن ذمته لا تبرأ إلا بذبح شاة سليمة، كما لو نذر عتق رقبة أو كان عليه عتق رقبة في كفارة فاشتراها ثم عابت عنده لم تجزه، وإن قال لله علي عتق هذا العبد فعاب أجزأ عنه.
نعم، يعني هناك فرق بين المسألتين. لو نذر، هذه مسألة متعلقة بالنذر لكن له تعلق بالأضحى من جهة. لو نذر وقال نذر علي لله أن أذبح شاة فاشترى شاة معينة ثم ماتت قبل يوم الأضحية، يجب عليه أن يأتي ببدل عنها. لو قال، شوف الآن المسألة عكسها، لو قال نذر علي أن أذبح هذه الشاة أضحية فسمنها ثم ماتت قبل العيد فلا شيء عليه. واضح المسألة؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا أتلف الأضحية الواجب فعليه قيمتها لأنها من المتقومات وتعتبر القيمة وما أتلفها، فإن غلت الغنم فصار مثلها خيرا من قيمتها. فقال أبو الخطاب: يلزمه مثلها لأنه أكثر الأمرين، ولأنه تعلق بها حق الله تعالى في ذبحها فوجب عليه مثلها كما لو لم تتعيب، بخلاف الأجنبي. وهذا مذهب الشافعي، وظاهر قول القاضي أنه لا يلزمه إلا القيمة يوم إتلافها، وهو قول أبي حنيفة، لأنه إتلاف أوجب القيمة فلم يجب أكثر من القيمة يوم الإتلاف، كما لو أتلفها أجنبي وكسائر المضمونات، فإن رخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها، مثل أن كانت قيمتها عند إتلافها 10 فصارت قيمة مثلها 5 فعليه 10 وجها واحدا. فإن شاء اشترى بها أضحية واحدة تساوي 10، وإن شاء اشترى 2، وإن شاء اشترى أضحية واحدة، فإن فضل من 10 ما لا يجيء به أضحية اشترى به شركا في بدنه، فإن لم يتسع لذلك أو لم تمكنه المشاركة ففيه وجهان: أحدهما يشتري لحما ويتصدق به، لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر والثاني، والثاني يتصدق بالفضل، لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان اللحم وثمنه سواء. فإن كان المتلف أجنبيا فعليه قيمتها يوم أتلفها وجها واحدا، ويلزمه دفعها إلى صاحبها، فإن زاد على ثمن مثلها فحكمه حكم ما لو أتلفها صاحبها، وإن لم تبلغ القيمة ثمن أضحية فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الأضحية في حق المضحي. فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط أو سرقت أو ضلت فلا شيء عليه، لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. فصل. وإن اشترى أضحية،
بالنسبة للأضحية الإخوة، إذا تعينت الأضحية بعينها فتلفت، الفاصل في هذه المسألة النظر إلى سبب التلف، إن كان من جهة المضحي ضمن البدل، وإن لم يكن من جهة المضحي لم يضمن البدل، هذا هو الصواب. وأيضا بالنسبة للشراكات، لو أن مثلا لو أن 7 اشتركوا في بقرة ثم بعد الذبح تبين أن جزءا من هذه البقرة تالفة، فكيف يقسمون السبع؟ ينقص من سبع كل واحد منهم بقدر تلف ما قد تلف، فيبعدون التلف ثم يقسمون الباقي 7 أجزاء ما دام التلف غير ظاهر ولا معيب يمنع من الأضحية به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فله ردها إن شاء، وإن شاء أخذ أرشها، ثم إن كان عيبها يمنع إجزاءها لم يكن له التضحية بها، وإلا فله أن يضحي بها والأرش له. وإن أوجبها ثم علم أنها معيبة فذكر القاضي أنه مخير بين ردها وأخذ أرشها، فإن أخذ أرشها فحكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية على ما ذكرناه، ويحتمل أن يكون الأرش له، لأن إيجابها إنما صادفها بدون هذا الحد أخذ أرشه، فلم يتعلق الإيجاب بالأرش ولا بمبدله، فأشبه ما لو تصدق بها ثم أخذ أرشها. وعلى قول أبي الخطاب لا يملك ردها، لأنه قد زال ملكه عنها بإيجابها، فأشبه ما لو اشترى عبدا معيبا فأعتقه ثم علم عيبه، وهذا مذهب الشافعي. فعلى هذا يتعين أخذ الأرش، وفي كون الأرش للمشتري ووجوبه في التضحية وجهان: ثم ننظر، فإن كان عيبها لا يمنع إجزاءها فقد صح إجابها والتضحية بها، وإن كان عيبها يمنع إجزاءها فحكمه حكم ما لو أوجبها عالما بعيبها، على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
هذه المسألة مهمة الآن. هل أولا هل يجوز للإنسان أن يكاسر في ثمن الأضحية؟ بعض الناس يظن أنه لا يجوز. الصواب أنه يجوز أن الإنسان يكاسر في ثمن الأضحية، تجوز المماكسة في ثمن الأضحية. طيب إذا اشترى أضحية، لاحظوا الآن، اشترى أضحية ولم يوجبها بعينها ثم علم بعيبها، إن علم بعيبها وأن هذا العيب يمنع من الإجزاء فردها وأخذ الأرش ثم يشتري بها أخرى، ما في إشكال. طيب إذا عينها، إذا عينها ثم وجد فيها عيبا سابقا على التعيين، فحينئذ الجمهور قالوا يجوز أن يرجعها ويأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش القيمة المالية الفارقة مع وجود العيب أو عدمه. يعني مثلا هذا الخروف يساوي بدون هذا العيب 100 دينار، فأنت اشتريته على أنه 100 دينار، فبان فيه عيب وتبين أن هذا الخروف ما هو، أنت اشتريته على أنه عربي، طلع ما هو عربي، بان أنه وارد مستورد، ها جايبينها من إيران ويقولون لك عربي. طيب ما هو عربي، الآن القيمة راح يكون فارقة، صار قيمته 70 دينار، فأنت ترجعها ثم تأخذ 30 دينار، هذا هو الأرش. إن عين الأضحية ثم تبين العيب، الجمهور يقولون يجوز الرد وأخذ الأرش. طيب أين يضع الأرش؟ هل يضع الأرش في جيبه أو يضيفها إلى قيمة الأضحية ويشتري بها أضحية أخرى؟ فيه قولان لأهل العلم، والأبرأ للذمة أنه بعد الوجوب يضع الأرش مع قيمة الأضحية ويشتري بها أخرى. وقال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله إنه لا يجوز له الرد لأنه عين، فما دام عين فكما لو علم فكما لو عاب بعد تعيينه فإنه يبقى ويضحي. نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال الخرقي رحمه الله: إن ولدت ذبح ولدها معها. قال ابن قدامة جملته أنه إذا عين أضحيته، إذا عين أضحية فولدت وفولدها تابع لها، حكمه حكمها سواء كانت حملا حال التعيين أو حدث بعده. وبهذا قال الشافعي: وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا، وإن ذبحه دفعوا إليهم مذبوحا وأرشى ما نقصه الذبح، لأنه من نمائها فيلزمه دفعه إليهم على صفته كصوفها وشعرها. ولنا أن استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الأم، فيثبت له ما يثبت لها كولد أم الولد والمدبرة. إذا ثبت هذا فإنه يذبحه كما يذبحها، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخير عن أيامه كأمه. قد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين، إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل. فقال علي: لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها. فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن 7. رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن زهير العبسي عن المغيرة بن حذف عن العلي.
يعني هذه الصورة لها، المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يتبين الحمل وقت الذبح، فلا ريب أنه لحم شاة وأن ذبح الأم ذبح للجنين ما لم يدرك له حياة، هذا ما في إشكال. فإذا يكون هو أيضا يضاف إلى اللحم. فمثلا لو أنهم ذبحوا بقرة وبعد الذبح تبين أن البقرة حامل وفيها حمل، ثم وجدوا أن الحمل مات بسبب ذبح أمه، فذكاة الأم ذكاة الجنين على ما صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أين يضعون هذا الحمل؟ يضيفونه إلى الأسباع، ما في أي إشكالية، يضيفون هذا الحمل إلى الأسباع كما لو كان لحما زائدا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الأضحية معينة ثم تنتج الحمل قبل يوم النحر. هذه المسألة اللي سئل عنها علي رضي الله عنه، ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الأضحية حكم تعلق النسك بالعين فلا يتعداه إلى ما نتج عنه، وهو قول الحنفية. فماذا يفعل بالحمل؟ ماذا يفعل بالحمل؟ ماذا يفعل بالجلد؟ يباع؟ لا. ها؟ يهدى؟ لا. يتصدق به. إذن فكذلك الحمل يتصدق به، هذا قوله، وهذا أبرأ للذمة أنك تتصدق به. وأما الحنابلة فالمذهب عندهم أنه يذبح تبعا لأمه، أنه يذبح تبعا لأمه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه، وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يحلبها، ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن، فإن احتلبها تصدق به، لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة، فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد. ولنا قول علي رضي الله عنه: لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها، ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها، فأشبه الركوب ويفارق الولد، فإنه يمكن إيصاله إلى محله. أما اللبن فإن حلبه وتركه فسد، وإن لم يحلبه تعقد الضرع وأضر بها فيجوز له شربه، وإن تصدق به كان أفضل، وإن احتلب ما يضر بها أو بولدها لم يجز له، وعليه أن يتصدق به. فإن قيل فصوفها وشعرها،
يعني مسألة واضحة أن اللبن اللحم نفسه يجوز للمضحي أن يأكل منه ولا لا؟ فما المانع من أن يشرب اللبن الزائد؟ لا مانع، لا سيما إذا علمنا أن إخراج اللبن الفضل هذا قد ينفع اللحم ويبقاه قد يضر اللحم. نعم.
قال رحمه الله:
فإن قيل فصوفها
وشعرها ووبرها إذا جزه تصدق به ولم ينتفع به، فلما أجزتم له الانتفاع باللبن؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين. أحدهما أن لبنها يتولد من غذائها وعلفها وهو القائم به، فجاز صرفه إليه، كما أن المرتهن إذا علف الرهن كان له أن يحلب ويركب، وليس له أن يأخذ الصوف ولا الشعر. الثاني أن الصوف والشعر ينتفع به على الدوام، فجرى مجرى جلدها وأجزائها، واللبن يشرب ويؤكل شيئا فشيئا، فجرى مجرى منافعها وركوبها. ولأن اللبن يتجدد كل يوم، والصوف والشعر عين موجودة دائمة في جميع الحول.
يعني قياس اللبن على المنافع أولى وأقرب من قياس اللبن على الصوف وعلى الجلد. نعم.
فصل. وأما صوفها فإن كان جزءه أنفع لها، فإن كان جزه أنفع لها مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدق به. وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد، لم يجز له أخذه، كما أنه ليس له أخذ بعض أجزائها.
نعم.
قال الخرقي رحمه الله: وإجابها أن يقول هي أضحية. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية، وهذا منصوص الشافعي، وقال مالك وابو حنيفة إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل. ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف، يفارق البيع، فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه، وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية. فأما إذا قال هذه أضحية صارت واجبة كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر، ولأنه ولو أنه قلدها أو أشعرها ينوي به جعلها أضحية لم تصر أضحية حتى ينطق به لما ذكرنا.
الظاهر والله أعلم أن الأضحية تصير أضحية بأحد ثلاثة أمور: إما بصريح القول وهذا بالاتفاق، وإما بالإشارة، وإما بمجرد النية. الصواب أن الأضحية تصير أضحية بأي واحدة من هذه الثلاث. ألا ترون أن الإنسان يمكن له بيع المعاطى بدون لفظ؟ فهذا من باب أولى. إذا كان مع الناس يجوز المعاطاة بيعا، فمع الله من باب أولى.
قال الخرقي رحمه الله: ولو أوجبها ناقصة ذبحها ولم تجزئه. قال ابن قدامة: يعني إذا كانت ناقصة يمنع الإجزاف أوجبها وجب عليه ذبحها، لأن إجابها كالنذر لذبحها فيلزمه الوفاء به، ولأن إجابها كنذر هدي من غير بهيمة الأنعام فإنه يلزمه الوفاء به، ولا تجزئه عن الأضحية الشرعية، ولا تكون أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، لكنه يذبحها ويثاب على ما يتصدق به، ويثاب على ما يتصدق به منها كما يثاب على الصدقة بما لا يصلح أن يكون هديا، وكما لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة، إلا أنه هاهنا لا يلزمه بدلها، لأن الأضحية في الأصل غير واجبة ولم يوجد منه ما يوجبها، وإن كانت الأضحية واجبة عليه، مثل من نذر أضحية في ذمته أو أتلف أضحيته التي أوجبها لم تجزه هذه عما في ذمته، وإن زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال عجفها، أو مريضة فبرأت، أو عرجاء فزال عرجها. فقال القاضي: قياس المذهب أنها تجزي، وقال أصحاب الشافعي لا تجزي، لأن الاعتبار بحال إيجابها، ولأن الزيادة فيها كانت للمساكين، كما أن نقصها بعد إيجابها عليهم لا يمنع كونها أضحية. ولنا أن هذه أضحية يجزئ مثلها، فتجزئ كما لم يوجبها إلا بعد زوال عينها.
يعني هذه المسألة إذا أوجبها ناقصة، كيف أوجبها ناقص؟ عينها، قال هذه أضحيتي. قالوا له: شلون هذه أضحيتك؟ هذه عرجة. قال: أدري أنها عرجة. قالوا له: ما يصير أضحية. قال: أنا عينتها. خلاص، ماذا عينت الآن صار حكمه في حكم المنذور، يجب ذبحه ولكن لا تعتبر أضحية. هذا خلاصة كلام المذهب. طيب، إذا أنه عينها، إذا أنه عينها وفيها عيب ثم زال العيب، فلا شك أن تعيينه لها كان عن نذر ثم زال العيب فصارت أضحية. نعم.
قال رحمه الله: ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. قال ابن قدامة: يعني إذا أوجب أضحية ثم مات لم يجز بيعها، وإن كانت على الميت دين لا وفاء له. وبهذا قال أبو ثور يشبه مذهب الشافعي، وقال الأوزاعي: إن ترك دينا لا وفاء له إلا منها بيعت فيه. وقال مالك: إن تشاجر الورثة فيها باعوها. ولنا أنه تعين ذبحها فلم يصح بيعها في دينه، كما لو كان حيا إذا ثبت هذا، فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية، لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه.
هذه مسألة مهمة. الآن لو مات الميت بعد أن عين أضحيته، فهل الأضحية تصير الآن مالا موروثا أو تبقى أضحية لله عز وجل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما دام عينها فإنها تبقى أضحية ولا يجوز لهم أن يبيعوها، لكن لمن يكون الحكم في الإهداء
والقيام بواجب الأضحية يكون الحكم لجميع الورثة، فهم فيما بينهم يأكلون ويتصدقون ويهدون. نعم.
قال رحمه نعم. الله
كيف؟ لا لا ما يختلف، لأن حتى الحنابلة يقولون إذا عينها صارت واجب، هو المشكلة عندهم إذا عينها صارت واجبة عندهم، صارت في حكم المنذور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. واختلفت الرواية هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله، فروي أنه ليس للولي ذلك لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض فلم يجوز كالصدقة والهدية، وهذا مذهب الشافعي. وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. قال مالك: إذا كان له 30 دينارا يضحي عنه بالشاة بالنصف دينار لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد فجاز إخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر، فعلى هذا يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه والتطيب لقلبه وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، كما يشتري له الثياب المرتفعة للتجمل والطعام الطيب ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في روايتين على حالين: فالموضع الذي منع التضحية إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيها، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه. والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها لحصول الفائدة منها والضرر بتفويتها. واستدل أبو الخطاب بقول أحمد يضحي عنه على وجوب التضحية، والصحيح إن شاء الله تعالى ما ذكرناه. وعلى كل حال، متى ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه، لأنه يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا.
الله، قول أبو الخطاب الكلوذاني هو القول. كيف يقول يضحى عنه ثم نقول إن هذا صدقة؟ لا يجوز الصدقة من مال اليتيم، السنة من باب الصدقات، لو كانت سنة كان صدقة، الصدقة لا تجوز في مال اليتيم. ما الذي يجب في مال اليتيم على الولي؟ إخراج ما وجب من الزكاة. فإذا لما قال الإمام أحمد ضحي عنه، فاستدلاله بالخطاب بوجوب الأضحية قوي بهذه المقالة. على كل حال، إذا كان اليتيم، انتبهوا لهذه المسألة، إذا كان اليتيم يعال من مال نفسه فإنه يضحى عنه من مال نفسه، وإذا كان هناك من يعيل اليتيم فإن أضحية المعيل مغن عنه، هذا هو الراجح. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة: بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث ونتصدق بثلث. وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: يجعلها نصفين، يأكل نصفا ويتصدق بنصف، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال أصحاب الرأي: ما كثر من الصدقة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وأمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقها وحسيا من مرقها، ونحر 5 بدنات أو 6 بدنات. وقال: من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا. ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف. وقال: حديث حسن. ولأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل يقال قنع قنوع إذا سأل، وقنع قناعة إذا رضي. قال الشاعر: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. والمعتر الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف ينبغي أن يقسم بينهم أثلاثة. وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي فإن الله تعالى لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به، وقد نبه عليه في آيتنا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وابن عمر بقوله، وابن مسعود بأمره. وأما خبر أصحاب الرأي فهو في الهدي، والهدي يكثر فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه فيتتعين الصدقة بها، والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلها، يجوز أكلها كلها. ولنا أن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال: وأطعموا البائس الفقير. والأمر يقتضي الوجوب، قال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها، للأمر بالأكل منها. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ولم يأكل منهن شيئا، قال: من شاء فليقتطع. ولأنها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها فلم يجب الأكل منها كالعقيقة، والأمر للاستحباب أو للإباحة كالأمر بالأكل من الثمار والزرع والنظر إليها.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة بالنسبة للقسم. لا شك أن القسم التثليث هو المعروف، ولكن لو أكل كله جاز، لو أطعم كله جاز، لو أهدى كله جاز، لكن هذا الأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال: أطعموا البائس الفقير. فدل على أن من هو قانع من جيرانك تهدي لهم، ومن كان معترا يسأل يقول: أعطوني، تعطيهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل: يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 في قول عامة أهل العلم، ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنه. ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. وقال أحمد: فيه أسانيد صحاح. فأما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا سمعوا النهي فرأوا على ما سمعوا.
نعم، الصحيح أن إدخار لحوم الأضاحي كان في أول الإسلام لأجل الفقر والحاجة، فلما وسع الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسع حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم على المضحين بأن يأكلوا ويدخروا. لكن هنا سؤال: لو أن قرية من القرى أو بلدة من البلدان أصابتهم الدافة والفاقة والحاجة، فهل يقال إن هذا الحكم يرجع إليهم؟ الذي يظهر أنه لا يرجع، لأن الرجوع لا بد له من حكم آخر. وقد أصاب الناس المجاعة في عام الرمادة في عهد عمر، ولم يثبت عن أحد منهم أنهم كانوا ينهون عن ادخار لحوم الأضاحي. نعم.
قال رحمه الله: فصل: ويجوز أن يطعم منها كافرا. بهذا قال الحسن وأبو ثور أصحاب الرأي، وقال مالك غيرهم أحب إلينا، وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية. ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه الذمي كسائر طعامه، ولأنه صدقة تطوع فجاز إطعامها الذمي والأسير كسائر صدقة التطوع. فأما الصدقة الواجبة منها فلا يجزي دفعها إلى كافر، لأنها صدقة واجبة فأشبهت الزكاة وكفارة اليمين.
نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان اللي بيروح مسجد يمدي. أي الحمد لله. قول قول. نية. أي. بالقول ولا بالنية عند الحنابلة بالقول. زين.
سواء ذهبت إلى الجزار أم الجزار أتى.
طيب.
هو الآن أتى ليذبح فقط.
نعم صحيح.
لا ألزمه بأي نية. اللهم أقول له كم سم وكم.
بحسنت. صحيح.
فالفاعل وليس صاحب الفعل. الفاعل لا نية له.
لا الفاعل. الفاعل أو الوكيل هذا وكيل يسمى. هذا الوكيل الوكيل عليه فقط أن يسمي. واضح؟ ولكن إذا كان الوكيل مشاركا وله نية أخرى فحينئذ نأمره أن يكون النية الموجودة هي نية القربى. ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ الوكيل يكفي فيه أن يبسمل ويذبح. هلا عمي. اي صحيح.
كيف هذا عادي؟
اي عادي عادي. الجمع من الناس لا سيما اهل البوادي يعرفون ان هذه الشاة بلغت 6 أشهر من السن، وان المعزة كملت السنة من السن، وان البقرة كملت 2 سنين من السن. صحيح. اي طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا الهدي والاضاحي من سنه كام؟ الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه. جلس 8 سنوات يضحي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.